بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا الدرس المبارك نتدارس الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يتفقه في هذا الدين لوجهه الكريم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه أن نكون ممن أراد بهم خيرا. هذا المجلس هو المجلس الأول في الفصل الثاني من مجالس فقه العبادات في تدارسنا لهذا الكتاب النافع أخطر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله. وحديثنا في هذا الدرس يبدأ أو إتماما لما مضى في دروس ماضية من الكلام عن أحكام الصلاة أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. فقوله رحمه الله تعالى: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، فإنه بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أن المسلم يسن له أن يتعوذ في خاتمة صلاته بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يسن له أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وذلك لورود هذا الأمر أو هذا لورود هذه الاستعاذة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جاء الأمر بها، وهذا مما يدل على التأكيد والاستحباب، تأكيد استحبابها للمصلي أن يقولها في خاتمة صلاته. بعد أن ذكر هذا الدعاء ذكر أو نبه أنه يجوز للمسلم أن يدعو بعد ذلك بما ورد من أمر الآخرة قبل أن يسلم هذا الموطن من مواطن الدعاء. فالمؤلف رحمه الله يقول: إذا دعا بأمر من أمور الآخرة غير هذا الدعاء بأمر من أمور الآخرة فإن ذلك جائز، لكنه إذا دعا بأمر من أمور الدنيا فإن ذلك لا يجوز وتبطل بذلك صلاته. وقد نبهنا في الدرس الماضي أن هذا الكلام ليس عليه دليل واضح، والمؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا بناء على أن الدعاء في أمور الدنيا يعتبر من كلام الناس، وكلام الناس من مبطلات الصلاة، الكلام في الصلاة كما سيأتي من مبطلاتها، فجعلوا من ذلك أن يدعو الإنسان بأمر من أمور الدنيا كأن يوسع الله عليه داره أو أن يرزقه مالا أو امرأة حسنة أو نحو ذلك. والمقصود أنه يجوز للمسلم أن يدعو بما يحتاجه وأن يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، لا فرق في ذلك. يقول بعد هذا: ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو خاتمة الصلاة وهو التسليم، والتسليم كما سيأتي معنا من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فيجب على المسلم إذا انتهى من صلاته أن يختمها بالتسليم. وصفة التسليم أن يلتفت عن يمينه برأسه ثم عن يساره، وأن يقول عن يمينه وعن يساره هذه الجملة: السلام عليكم ورحمة الله. واشترط فيها رحمه الله أن تكون مرتبة، يعني بهذا السياق، لا يقول عليكم السلام أو نحو ذلك، إنما يقول السلام عليكم ورحمة الله معرفا، يعني بأل فلا يصلح أن يقول سلام عليكم، لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السلام هو هذه الصفة الشرعية، السلام عليكم ورحمة الله، وقد وردت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عن يمينه ثم عن يساره بيان أن التسليم في كلا الجهتين فرض وركن، فلا بد من التسليمتين، لأن من الفقهاء من قال إن التسليم الواجب هو تسليمة واحدة، الحنابلة رحمة الله عليهم على وجوب التسليمتين، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله مرتبا معرفا وجوبا تقدم بيانه الآن، وأنه يشترط في التسليم أن يكون مرتبا وأن يكون معرفا، يعني يقول السلام ولا يقول سلام عليكم. وهل يزيد وبركاته كما جاء في بعض الأحاديث؟ الحنابلة يقولون لا يزيد، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الصحيح، الصيغة الثابتة هي السلام عليكم ورحمة الله، وما زاد على ذلك فقد جاءت روايات فيها ضعف أو فيها نظر في صحتها عند بعض المحدثين. فالصيغة التي يسلم بها هي هذه، فيقول السلام عليكم ورحمة الله. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها، وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى صفة الصلاة وبين أحكامها، ذكر أن المرأة كالرجل في جميع ما تقدم، فإنها تكبر وترفع يديها مع التكبير وتركع وتسجد على نفس الصفة التي تقدمت، فحكمها كحكم الرجل. ولم يستثني رحمه الله تعالى من ذلك إلا مسألتين. المسألة الأولى أنه قال لكن تجمع نفسها وتجلس تجمع نفسها، يعني تضم نفسها في الركوع وتضم نفسها في السجود، فلا تتجافى، لا تجافي بين العضد والجنب، ولا تجافي بين الساق والفخذ، ولا بين الفخذ والبطن، إنما تجمع نفسها. هذه الصورة الأولى التي استثناها رحمه الله تعالى، فالمرأة لا تأخذ حكم الرجل في هذه الصفات. كذلك قال وهي الصورة الثانية: وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. الصفة الثانية التي تستثنى فيها المرأة في صفة الصلاة أنها في حال جلوسها تسدل رجليها، فإذا جلست فإنها تسدل الرجلين في جانب يمينها، بمعنى أنها تجلس على بإليتيها على الأرض وتجعل القدمين من الخلف مسدلة من جهة اليمين. الرجل إذا تورك يفضي بوركه إلى الأرض ثم يدخل رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن ثم ينصب قدمه اليمنى. المرأة لا تنصب القدم اليمنى، وإنما تفرشها على الأرض، وكذلك لا تجلس على القدم اليسرى، وإنما تفرشها أيضا وتجعل القدمين كلاهما من جهة اليمين. هذا يقال له السدل، سدل الرجلين في جانب اليمين، ولا تدخل رجلها اليسرى من تحت ساقها الأيمن، وإنما تجعل اليمنى واليسرى كلاهما مسدلة إلى جهة اليمين وتفضي بوركها إلى الأرض. يقول هذه الصفة أفضل، أو أنها تجلس متربعة، والتربع هو الجلسة المعروفة عندنا، فإما أن تفعل هذا أو هذا، والسدل عندهم أفضل. إذن يستثنى من صفة صلاة المرأة هاتين الصورتين. هذا فيما ذكر رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحنابلة، والصحيح أن المرأة كالرجل في صفة الصلاة سواء بسواء، لا يستثنى من ذلك لا في انضمامها ولا في سدل رجليها، لأنه لم يثبت ذلك أو لم يدل على ذلك شيء مما جاءت به السنة، بل جاء عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وقد أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. فالصحيح هو قول من قال من العلماء أن المرأة كالرجل في ذلك سواء بسواء. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة مما يكره فعله في الصلاة، فقال: وكره فيها، أي في صلاته، التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء، وافتراش ذراعيه ساددا، وعبث، وتخصر، وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. هذه 9 أو 8 أمور ذكرها رحمه الله، يجمعها أنها من مكروهات الصلاة، فيعنون لهذه الجملة من كلامه رحمه الله بالأمور التي يكره فعلها في الصلاة. والكراهة عند الفقهاء رحمة الله عليهم هو ما يثاب المرء على تركه ولا يعاقب على فعله ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة، إنما هذا ينقص الأجر، أو يقولون ما نهي عنه نهيا غير جازم. فمما ذكره رحمه الله الأمر الأول الالتفات في الصلاة بلا حاجة، يقول: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. الالتفات جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عنه قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والمقصود به الالتفات بالعنق، الالتفات بالعنق كالذي يلتفت عن يمينه أو عن يساره برأسه، يلتفت برأسه، لأن الالتفات إذا كان بالجسد كاملا فإن هذا يعد انحرافا عن القبلة وهو مبطل للصلاة، والالتفات إذا كان بالعينين فقط فهذا إذا فعله أو أحيانا أو نحو ذلك فإن ذلك لا يضر ولا يصل إلى حد الكراهة، لأنه جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته بعينيه. وإنما المقصود بالالتفات هنا الالتفات بالعنق، فهذا إذا كان هناك حاجة من خوف أو نحوه فإن ذلك جائز، فإن المكروه مع وجود الحاجة تذهب معه الكراهة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما كان أرسل عينا في بعض الغزوات وأخذ يلتفت إلى جهة الجهة التي أرسل فيها هذا الرسول أو هذا العين، فكان التفاته عليه الصلاة والسلام لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو كما قال عليه الصلاة والسلام اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كذلك مما يكره وهو الأمر الثاني الإقعاء، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في تفسيره، فقيل في تفسير الإقعاء ويكون في الجلوس، قيل أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. المصلي إذا كان جالسا فإنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى، يفرش اليسرى ويجلس عليها. الإقعاء أن يفرش اليسرى واليمنى ويجلس عليهما، هكذا فسره الإمام أحمد رحمة الله عليه وجماعة من المحدثين. وهناك أيضا من تفسيرات العلماء للإقعاء أنهم قالوا أن ينصب القدمين ثم يجلس عليهما، أن ينصب القدمين ثم يجلس عليهما، وكلا هاتين الصورتين مكروهة في الصلاة، لكن تستثنى أن الصورة الثانية وهي أن ينصب القدمين ويجلس عليهما لا بأس بها أحيانا بين السجدتين لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من المكروهات افتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه ساجدا بمعنى أن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، اتفق عليه من حديث أنس. الأمر الرابع العبث في الصلاة، العبث في الصلاة لأن هذا ينافي الخشوع، والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الأمر الخامس التخصر في صلاته، هذا مما يكره أن يتخصر في صلاته، يعني أن يضع يده على خاصرته، والخاصرة هي وسط الإنسان المستدق الذي فوق الورك يقال له الخاصرة، فإذا وضع إحدى يديه أو وضع كليهما في هذا الموضع في صلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل مختصرا. الأمر الخامس أو الأمر السادس فرقعة الأصابع وكذلك تشبيكها، لأن هذا أيضا يدخل من جملة العبث إلا إذا فعله لحاجة، فإن هذا يدخل أيضا من جملة العبث. ففرقعة الأصابع وتشبيكها تدل على انشغال الإنسان عن صلاته وعدم خشوعه وعدم إقباله عليها. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه. كذلك مما يكره في الصلاة أن يصلي وهو حاقن، قال رحمه الله: وكونه حاقنا ونحوه، بمعنى يصلي وقد حبس البول وهو محتاج إلى إخراجه، ونحوه كذلك الغائط أو الريح أو نحو ذلك، فإنه إذا صلى وهو حاقن فإن ذلك يؤدي إلى انشغاله عن الصلاة، انشغاله عن الصلاة الحاقن والمحتبس في بوله. وكذلك يدخل أيضا احتباس الغائط واحتباس الريح، وكذلك أن يصلي وهو مشغول بحر شديد أو برد شديد أو جوع وعطش ونحو ذلك، فهذا كله يمنع من الخشوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ولهذا قال أيضا: وتائقا لطعام ونحوه، أن يصلي بحضرة طعام وهو يشتهيه. والحاقن الذي يصلي وهو حاقن إما أن يكون الاحتقان قد شغله تماما وحجز عقله عن الصلاة فهذا لا تصح صلاته، لا بد عليه أن يخرج. وأما إذا كان يعقل صلاته ولكن مشغول بالاحتقان أو نحو ذلك فإن هذا يعد من مكروهات الصلاة. هذه أمور نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى مما يكره في الصلاة الاتيان بها. بعد ذلك ذكر جملة من الأمور التي تباح للمسلم في صلاته، فقال رحمه الله: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. إذن ذكر لنا من الأمور التي تباح في الصلاة، ذكر لنا مسألتين. المسألة الأولى قال: إذا نابه شيء في صلاته، إذا نابه شيء في صلاته يعني إذا احتاج لشيء في صلاته، رأى شيئا أراد أن ينبه عليه، هل يقطع صلاته ويبادر إلى هذا أم ماذا يصنع؟ يقول: إذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، فالرجل يسبح فيقول سبحان الله، إذا احتاج مثلا أن ينبه الإمام إلى سهو ونحو ذلك، أو طرق عليه الباب وهو في غير اتجاه القبلة فله أن يقول سبحان الله ليعلم سامعه أنه في صلاة. المرأة في هذه الحالة تصفق، إذا نودي عليها وهي تصلي تصفق، يقول ببطن كفها على ظهر الأخرى، فإذا عرض للمصلي شيء فإنه يفعل ما أشار إليه المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء، بمعنى لا يجوز الكلام، بمعنى لا يجوز الكلام، يبتعد عنه. كذلك قال رحمه الله تعالى: ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، هذا الأمر الثاني الذي يباح في الصلاة. أولا أنه يباح في الصلاة أن يبصق إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى البصاق فإنه يبصق، لكن كيف يكون بصاقه؟ إذا كان في المسجد يختلف عما إذا كان في غير المسجد. ولهذا يقول: يزيل بصاقا ونحوه بثوبه، إذا احتاج إلى البصاق، ويسمى أيضا البزاق والبساق بالسين، إلى إخراجه، وكذلك إذا احتاج إلى تنظيف مثلا أنفه من المخاط ونحوه فإنه يفعل ذلك بثوبه أو بمنديل أو بورق. الثوب يطلقه العرب عادة على الخرقة، إذا كان عنده خرقة أو منديل أو نحو ذلك أو حتى في بعض ثيابه فإنه يضعه في ثوبه. ويباح في غير مسجد عن يساره، إذا كان في خارج المسجد فإنه يباح له أن يبصق عن يساره، لا يجعله عن يمينه ولا يجعله أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يبصق أحدكم تجاه وجهه ولا عن يمينه، قال وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، إذا كان في المسجد فإنه لا يفعل ذلك، إنما يجعلها في ثوب، وإذا كان في خارج المسجد فإنه له أن يبصق عن يساره وتحت قدمه. إذا وقع البصاق في المسجد أو المخاب أو النخامة أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، ويستحب إذا وجد الإنسان شيئا من ذلك أن يزيله، وله أيضا أن يضع مكانه شيئا من الطيب ونحوه. هذه بعض الأمور التي نبه عليها المؤلف رحمه الله مما يباح فعله في صلاته، أنه إذا نابه شيء يسبح الرجل وتصفق المرأة، والأمر الثاني أنه له أن يبصق لكن يكون في ثوبه إلى آخره. بقي تنبيه إلى مسألة، وهي مسألة التصفيق، يعني بعض الناس ربما يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجل وتصفق المرأة، يقولون التصفيق للنساء، التصفيق للنساء هذا في 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 يكون في الصلاة، أما في خارج الصلاة فهل هو من خصائص النساء أم هو من أعمال يعني قوم لوط كما ذكر عن بعض الأمور، هل هو مباح في خارج الصلاة أو غير مباح؟ المقصود التنبيه أن هذا الحديث لا دلالة فيه على أن هذا الأمر من خصائص النساء مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا لبيان الأركان والواجبات والسنن، هو سرد رحمه الله تعالى أحكام الصلاة جملة وصفتها مبينا الشروط والأركان والواجبات والسنن. أما الشروط فقد تقدم عندنا ذكر الشروط وهي يعني ستة، والآن هو في بيان الأركان وبعد ذلك الواجبات. يقول علماء رحمة الله عليهم الشرط والركن لا بد منهم، الشرط والركن لا تصح الصلاة إلا بهما، لكن الفرق بينهما أن الشرط خارج العبادة وأن الركن داخل العبادة. فالشرط كالطهارة، الطهارة تسبق العبادة وليست هي في صلبها، أما الركوع فهو ركن من أركان الصلاة. كذلك من الفوارق بين الشرط وبين الركن أن الشرط لا بد من بقائه من أول العبادة إلى آخرها، فنقول لا بد أن يكون متطهرا على طهارة من أول صلاته إلى آخرها، بخلاف الركن فإن الركن ينتهي بانتهاء محله، إذا ركع جاء بالركن فإذا انتهى من الركوع انتهى محله. وأما الواجب فالفرق بينه وبين الركن والشرط من جهة أن الواجب لا بد من الإتيان به، لكنه يسقط سهوا أو يسقط سهوا ونسيانا، يضر تعمده ولا يضر تركه عن سهو ونسيان، بخلاف الركن والشرط فإنه لا بد من الإتيان بهما، فإن تعمد ترك أحدهما الشرط أو الركن فإن الصلاة لا تصح، وكذلك إذا نسي الشرط أو الركن فإنه لا بد أن يأتي به. أما الواجب فإنه إذا نسيه سقط عنه ويأتي أنه يجبر بالسهو. والسنة إذا فعلها أجر وإذا تركها فلا شيء عليه. قال رحمه الله وجملة أركانها 14، أركان الصلاة 14 عند الحنابلة. الركن الأول القيام، الركن الأول القيام، فالقيام ركن من أركان الصلاة وهذا بإجماع العلماء، يستثنى من ذلك أو يقيد هذا الأمر بأنه إذا كان في صلاة فريضة لقادر، إذا كان في صلاة الفريضة لقادر خرج بذلك النافلة، فإن النافلة لا يجب فيها القيام، وكذلك غير القادر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الركن الثاني التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. فالتحريمة وهي قول المصلي الله أكبر في أول صلاته ركن من أركان الصلاة، وصفتها كما تقدم أن يقول الله أكبر، فلا يجزئ أن يقول الله الأكبر، ولا يجزئ أن يأتي بلفظ آخر فيقول الله العظيم أو الله أكبر كبيرة أو نحو ذلك، إنما المقصود أنه لابد أن يأتي بصفتها الشرعية وهي لفظ الله أكبر. فالتحريمة في أول الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة ولا تنعقد إلا بها. وقراءة الفاتح وهي الركن الثالث، قراءة الفاتح، والفاتحة عند الحنابلة تبدأ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وتنتهي بالضالين، والبسملة في أولها ليست منها، وإنما يستحب قراءتها، يستحب الاستعاذة والبسملة في أول الفاتحة، أما الفاتحة فإنها تبدأ من الحمد لله رب العالمين، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وعندهم أنه لا بد من قراءتها. إذن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن في جميع ركعات الصلاة، في كل ركعة ركن في كل ركعة. ونبه العلماء رحمة الله عليهم كما تقدم معنا في صفة الصلاة أنه لا بد من مراعاة اللفظ الصحيح، فلا يجوز أن يفرط في التشديدات الموجودة فيها، بمعنى الشدات، الحروف المشددة، والفاتحة فيها 11 شدة، من ترك إحداها فقد ترك حرفا من الفاتحة، ومن ترك حرفا من الفاتحة فقد بطلت صلاته. الركن الرابع الركوع، فالركوع ركن من أركان الصلاة، والركن الخامس الاعتدال عنه، الاعتدال عن الركوع، وهما ركنان بإجماع العلماء داوم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهما المسيء في صلاته، قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. كذلك من أركان الصلاة الطمأنينة، من أركان الصلاة من الاعتدال عنه، من أركان الصلاة السجود، الركوع والاعتدال منه والسجود، ويكون على الأعضاء السبعة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانها، الجبهة والأنف وهما عضو واحد، والكفان والركبتان وأطراف القدمين. فالسجود ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، بمعنى أنه لو سجد على أقل من ذلك فرط في عضو من الأعضاء السبعة فإن سجوده باطل، ومن ثم فإن صلاته لا تصح. كذلك الاعتدال عن السجود، الاعتدال عن السجود، ويغني عنه قوله الجلوس بين السجدتين، الاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. كذلك من أركان الصلاة الطمأنينة في الكل، الطمأنينة في كل أفعال الصلاة، يطمئن قائما ويطمئن قاعدا ويطمئن في ركوعه وفي اعتداله وفي سجوده وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهد، وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير، فيطمئن في جميع أفعال الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والمقصود أن المطلوب من الطمأنينة أقل القدر، أن يطمئن في كل ركن من أركان الصلاة وفي كل فعل من أفعالها مقدار لحظة فأكثر، بمعنى أنه لو رفع، لو اعتدل من الركوع اعتدالا رجعت فيه مفاصل إليه ولو لحظة فقد تمت الطمأنينة، وإن زاد على ذلك فهو أفضل لأن هذا من الخشوع. من أركان الصلاة قال والتشهد الأخير وجلسته، التشهد الأخير من أركان الصلاة، والتشهد الأخير يقرأ فيه المسلم التحيات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم بعد ذلك، فالتشهد الأخير وجلسته ركن من أركان الصلاة، بمعنى الجلوس مع التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة صلاته في الجلوس الأخير أو في الجلوس التشهد الأخير يقول التحيات لله، ثم بعد أن ينتهي منها يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الذكر المعروف. فهذا لا بد منه، فهو ركن من أركان الصلاة، ويتحقق الركن عند العلماء بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا قال هذه العبارة فقد تم الركن، وما زاد على ذلك فهو مندوب إليه ومستحب. كذلك الركن الحادي عشر من أركان الصلاة قال والتسليمتان، السلام في آخر الصلاة كما ذكرنا ركن من أركانها، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالتسليم. وركن الأخير الترتيب، أن يأتي بأفعال الصلاة مرتبة فيرتبها كما علمها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لأمته، علم ذلك للمسيء في صلاته وعلمها لغير واحد من الصحابة، وجاءتنا الصلاة موصوفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة، فلا بد من الترتيب. هذه الأربعة عشر هي أركان الصلاة. قال بعد ذلك وواجباتها ثمانية، واجباتها ثمانية، وذكرنا آنفا الفرق بين الواجب والركن. قال وواجباتها ثمانية، التكبير غير التحريمة، قول الله أكبر عند الركوع وقول الله أكبر عند السجود وعند الرفع وعند الجلوس بين السجدتين، غير تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام ركن، وبقية التكبير في الصلاة يعتبر واجبا من واجبات الصلاة لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والتسميع والتحميد، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا لك الحمد إذا رفع من الركوع، وذلك للإمام والمأموم والمنفرد. والتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، والتسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، يعني في التحميد والتسبيح في الركوع والسجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، كل هذه الأذكار الواردة تعتبر من واجبات الصلاة. قال والتشهد الأول، التشهد الأول في الصلاة التي فيها أكثر من تشهد، الصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية، إذا جلس جلستين في الصلاة فالجلسة الأولى واجبة، وكذلك التشهد فيها واجب. بعد أن ذكر الواجبات والأركان وكان قد ذكر قبل ذلك الشروط، قال وما عدا ذلك، ما عدا الأركان والواجبات والشروط التي تقدمت في أول مبحث الصلاة، ما عدا ذلك سنة، ما عدا ذلك سنة. ثم ذكر الفرق فقال فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. إذا نسي أن يتوضأ ثم صلى نقول له أعد صلاة، توضأ وأعد صلاة، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، طهارة لا بد منها. إذا نسي قراءة الفاتحة فنقول له لا بد من أن تقرأ الفاتحة ثم تكمل صلاتك، وإذا كان قد انتهى يعيد صلاته كما سيأتي. وأما الواجب إذا نسي أن يسبح في ركوعه أو نسي التشهد الأول ثم تذكره بعد ذلك، فلا يجب عليه أو لا يشرع له أن يأتي به مرة أخرى، وإنما عليه أن يسجد له كما سيأتي معنا. ولما نبه رحمه الله تعالى على هذا الفرق ذكر فصلا يتعلق بسجود السهو، لأن هذا مناسب جدا أن يذكر من ترك ركنا أو واجبا ماذا يصنع في صلاته. فقال فصل ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. هذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى تضمنت جملة من المسائل. أولا قوله رحمه الله تعالى ويشرع سجود السهو، قوله يشرع فيه بيان أن سجود السهو له أحكام، تارة يكون واجبا وتارة يكون سنة وتارة يكون مباحا، ولهذا هو جمع هذا كله في قوله ويشرع، لم يقل ويجب سجود السهو، وكذلك لم يقل ويسن سجود السهو أو ويباح سجود السهو، جمع ذلك في قوله ويشرع، لأنه كما سيأتي معنا منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة ومنه ما هو مباح يعني جائز غير سنة ولا واجب. أسبابه ثلاث نبه عليها بقوله لزيادة ونقص وشك. فسجود السهو له أسباب ثلاث، إما أن يكون بسبب الزيادة في الصلاة، وإما أن يكون بسبب نقص، وإما أن يكون بسبب الشك. وكل هذه الأقسام الثلاثة وردت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لزيادة ونقص وشك عن سهو يكون زاد ذلك ساهيا ناسيا، والسهو كما يقول العلماء هو النسيان، السهو في الصلاة والنسيان فيها. فإذا زاد في صلاته ناسيا أو نقص من صلاته ناسيا أو شك في صلاته شك في الصلاة، فهذا يشرع معه السهو. ولهذا قال لا في عمد، يعني إذا زاد عامدا بطلت الصلاة، إذا نقص منها عامدا بطلت صلاته. العمد هنا لا مدخل له، العمد ها هنا لا مدخل له. ثم بدأ رحمه الله تعالى يفصل في هذه الأحكام، فقال وهو أي سجود السهو واجب لما تبطل بتعمده، واجب لما تبطل بتعمده. ما هو الشيء الذي إذا تعمد الإنسان فعله في الصلاة كانت باطلة؟ ذلك الشيء يعود إلى الأركان والواجبات. فالركن إذا فعله أو إذا نقصه من صلاته عمدا بطلت، وكذلك إذا زاد في صلاته ما يشبه شيئا من أفعالها، زاد ركوعا زاد سجودا عمدا بطلت الصلاة. وكذلك الواجبات، إذا ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت الصلاة. فهو يقول وهو واجب لما تبطل بتعمده، فإذا ترك ما تبطل بتعمده وهو الركوع وهو الركن والواجب، بمعنى أنه إذا ترك ركنا من أركان الصلاة ساهيا أو ترك واجبا من واجبات الصلاة ساهيا وجب عليه أن يسجد للسهو. إذا قيل قوله يشرع سجود السهو يتضمن أن سجود السهو منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة ومنه ما هو مباح، فمتى يكون واجبا؟ قال يكون واجبا لما تبطل بتعمده. ومتى يكون سنة؟ قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله، لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يسبح مثلا وهو قائم يقول سبحان ربي العظيم، أو يقرأ الفاتحة أو يقرأ شيئا من القرآن في ركوعه وفي سجوده ساهيا، فأتى بقول مشروع في الصلاة لكن في غير محله سهوا. وكذلك يقول العلماء إذا ترك بعض السنن التي يحافظ عليها التي هو محافظ عليها دوما سهوا، فكذلك يسن له أن يسجد للسهو. قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، يعني لو تعمد أن يسبح وهو قائم لما بطل ذلك، لما بطلت الصلاة، لأنه في الجملة هو قول مشروع. قال ومباح لترك سنة، ومباح لترك سنة، إذا ترك سنة من سنن الصلاة كأن يترك رفع اليدين. فالمؤلف يقول فالسجود حينئذ يكون مباحا، لا يقال إنه واجب ولا يقال إنه سنة. لماذا لا يقال إنه واجب؟ لأن الإتيان بهذا العمل ليس بواجب. ولماذا لا يقال بأن سجود السهو ها هنا سنة؟ قال لأن السنن يقل أو يندر من المسلم أن يأتي بها كاملة في صلاته، فغالب الناس يفرطون في كثير من السنن ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث أو أرشد إلى أن يسجد الإنسان إذا فقد أو ترك سنة من السنن في صلاته، إلا العموم للحديث الوارد لكل سهو سجدتان فيدخل في ذلك السنن. ولهذا بعض العلماء قيد السنة التي يستحب السجود لها أن تكون مما يحافظ عليها المسلم، أما إنسان ما يحافظ على بعض السنن في الصلاة أصلا وليست على باله فهذا لا يشرع له أن يسجد لسجود السهو بأي حال من الأحوال. قال ومباح لترك سنة. إذن عرفنا متى يكون واجبا ومتى يكون سنة ومتى يكون مباحا. ذكر محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. محل سجود السهو يقول العلماء يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون بعد، يجوز أن يسجد إذا سهى في صلاته، يجوز أن يأتي بسجدتي السهو قبل السلام ويجوز أن يأتي بها بعد السلام، لكن الأفضل كما قال المؤلف أن يكون جميع السجود في السهو في أحواله كلها يكون قبل السلام. قال ومحله قبل السلام يعني في جميع الأحوال، وهذا على سبيل الندب والاستحباب، وإلا فإنه يجوز أن يجعله بعد السلام. استثنى صورة يستحب فيها أن يكون السجود بعد السلام فقال إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فيكون السجود حينئذ بعد السلام ندبا، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما صلى فزاد في صلاته خامسة سجد سجدتي السهو بعد السلام. ولهذا المؤلف قال يستحب أن يكون قبل السلام في جميع الأحوال، وإذا فعله بعد السلام فإنه يجوز، ولكن صورة الزيادة إذا زاد في صلاته ركعة فأكثر فإنه يسجد بعد السلام. هذا بالنسبة لمحله. إذن محل سجود السلام فيه جملة من المسائل: الأولى جواز فعله قبل السلام أو بعده، ثانيا الأفضل أن يكون في جميع الأحوال قبل السلام وإلا في صورة واحدة هي إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. هذا المبحث وما بعده يشترك فيه الكلام عن بعض مبطلات الصلاة، ويشترك فيه أيضا الحديث عن الأحكام المتعلقة بسجود السهو، ماذا يصنع إذا زاد ركنا أو إذا نقص ونحو ذلك، إن شاء الله تعالى نتكلم عليه في المحاضرة الثانية والله أعلم.